بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب من الشرك النذر غير له، استعادة غير له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء الذي يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه وفر إليه، وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام ابن القيم. نعم. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه وفر إليه، وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام ابن القيم. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء، فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية، وتواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
فالاستعاذة طلب، ويطلب العوذ بالله سبحانه وتعالى، والالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. الهرب من شيء تخافه، شيء تخافه، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يقع بك، بخلاف الاستغاثة فإنها إزالة للشدة ولما وقع بك من كرب. فالاستعاذة الفرق بينه وبين الاستغاثة أن الاستعاذة تطلب العودة من الله سبحانه وتعالى من شيء تخاف يعني سيقع بك فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ألا يقع بك. أما الاستغاثة تكون من كرب حصل ومن شيء حصل تستغيث بالله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنك تستغيث بالله سبحانه وتعالى. فالاستغاثة إزالة للشد والاستعاذة هرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى ما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ كل منهما طلب، هذا طلب الالتجاء إليه سبحانه وتعالى من أن يعصمك من شيء تخاف أن يقع بك، وهذا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغيثك من شيء وقع بك ونزل بك، فهو إزالة لشيء للاستغاثة. الاستعاذة طلب أن يحول الله سبحانه وتعالى بينك وبين شيء تخافه. نعم، هذا بالنسبة للاستعاذة وبالنسبة للاستغاثة. والاستعاذة عبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألتجئ والله سبحانه وتعالى أن يعصمني من الشيطان وأن يحول بين الشيطان وبيني فلا يصلني شيء منه أكرهه. فهذا يكون عبادة إذا لجأت في الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم الذي لا يراه الإنسان ولا يقوى عليه إلا بالله سبحانه وتعالى. وكانت هذه الآية مما يقيك الله سبحانه وتعالى بها من الشيطان، ولهذا قال سبحانه فاستعذ بالله من الشيطان، هذا الذي لا تراه إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، ولا تقوى على مصارعته ولا على دفعه، فاستعن بالذي يراه وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا شيء عجيب وسر خفي سبحان الله أن الله عز وجل يقي الإنسان من الشيطان بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتعاد من هذا الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. أي إنسان مهما بلغت قوته لا يستطيع دفع الشيطان لأنه لا يراه، ليس تراه حتى تدفعه تضربه تجمع الناس عليه، لا يوجد هذا. فتستعيذ بالله وتشعر بعصمة الله عز وجل لك منه سبحان الله، يشعر الإنسان بهذا أن الله عز وجل عصمه من الشيطان وأنه نجاه من الشيطان من غير شيء منه حسي يظهر يعني منك، ولكن الله عز وجل حال بينك وبينه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعاذ الإنسان وقاه الله عز وجل من الشيطان بإذنه سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فإذا كان تعالى هو ربنا ومالكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب غيره، ولا يذل ولا يخضع لغيره، ولا يتوكل إلا عليه، لأن من تخافه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك فهو ربك فلا رب لك سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، فهو الإله الحق إله الناس، فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره ولا يستنصروا بسواه ولا يلجأوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم، فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه وملكه وإلهه؟ وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية. هذا معنى كلام ابن القيم. فإذا تحقق العبد بهذه الصفات الرب والملك والإله وامتثل أمر الله واستعاذ به، فلا ريب أن هذا عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية. فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، كذلك في الاستعاذة. ولا فرق إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه.
هذا كلام قيم للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فيقول: فإذا تحقق العبد بهذه الصفات الرب والملك والإله، في قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قل أعوذ بربي، هذه الصفة الأولى الرب، برب الناس ملك الناس، هذه الصفة الثانية الملك، إله الناس هذه الصفة الثالثة. فإذا تحقق العبد بهذه الصفات الرب والملك والإله، سبحان الله، يعني كل أوصاف لواحد هو الله سبحانه وتعالى، لكن غير الله عز وجل بينها لمعاني عظيمة جدا تتركز فيه، معاني عظيمة جدا. إذا تدبرها الإنسان علم أن ملجأه إلى الله سبحانه وتعالى إلى غيره، وأن الله تبارك وتعالى هو القادر على أن يعيده، وتعلق القلب بذلك وصارت حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك. شوف ماذا يقول، يقول إلى حياتك وروحك، فهو إله الحق إله الناس، فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جدرون ألا يستعيذوا بغيره. إذا كان الله عز وجل هو الرب والإله والملك والإله، فكيف نستعيذ بغيره سبحانه وتعالى؟ فمن كان ربهم، يعني من كان الله ربهم وملكهم وإلههم، فهم جدرون ألا يستعيذوا بغيره ولا يستنصروا بسواه ولا يلجأوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف يلتجئ العبد عند نوازل ونزول عدوه به إلى ربه وملكه وإلهه؟ وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية. فإذا آمنت بأنه رب فآمن بأنه سبحانه وتعالى إله، أي يصرف العبادة له عز وجل. فمن ربك ومليكك؟ الله، ولم تخالف في ذلك. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا آمنت بذلك فكيف يكون لك معبود سواه؟ كيف تلتجئ إلى غيره؟ كيف تستعيذ بغيره؟ تستغيث بغيره وتلجأ إليه؟ هذا لا يكون إلا من غبي غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومعظم الله حق التعظيم، لأن الرب هو الذي يستعاد به، والملك هو الذي يستعاد به ويلجأ إليه ويتوجه العبد إليه. لهذا فيكون الرب والملك مقدمة للإله، أي المعبود سبحانه وتعالى، لأن المعبود لا يكون إلا رب، المعبود لا يكون إلا ربا، إلا مدبرا، إلا ملكا، إلا خالقا، إلا محيا، إلا مميتا. فمن قدر على ذلك فهو المعبود، فليقدر على ذلك أحد سواه سبحانه وتعالى؟ لا أحد. إذن هو الإله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يقدر على إعادتك، على إعادتك من الشيطان الذي لا تراه، هو الرب سبحانه وتعالى، الذي ناصيتك وناصية الشيطان بيده سبحانه وتعالى، والذي مدبرك ومدبر أمر الشيطان هو سبحانه وتعالى. لهذا لا تلجأ إلا إليه، ولا تستعيد إلا به. يبقى هذه الصفات مهمة جدا أن يتدبرها الإنسان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الرب والملك والإله. فإذا تحقق العبد بهذه الصفات، قام بالربوبية وقام بالألوهية وقام بالأسماء والصفات وامتثل أمر الله واستعاد به، فلا ريب أن هذا عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية. فإن استعاد بغيره فهو عابد لهذا الغير، كما أن من صلى لغيره يكون عابدا لغيره، لأن الجامع بين أنواع العبادات واحد، الاستعادة عبادة والاستغاثة عبادة والصلاة عبادة والنذر عبادة، لا فرق. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إيه أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا ولا يفلح الكافرون. فالرب والإله سبحانه يعبد عز وجل واستعاذ به واستغاث به وتوكل عليه. فكل هذه العبادات جامعها واحد، لا فرق. ولهذا تجد الناس يفرقون بين هذا وذاك، يعني مثلا طلب المدد وده عبادة، طلب المدد لا يكون إلا من الله، لأن الله عز وجل هو الذي يمدك بهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن تجد الناس يقولون: مدد يا مدد، طيب صلي البدوي لك، أعوذ بالله، وأنا مشرك ليه؟ إيه الفرق بين صلي للبدوي ويذبح للبدوي؟ الناس تذبح البدوي، آه، يطلب المدد من البدوي، نعم، يستغيث بالبدوي، نعم، صلي البدوي لك، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. ليه؟ لا لا، هذا عبادة. صلي البدوي، أتراني مشركا؟ أتراني أخا أبي جهل؟ نقول: طيب أنت موحد، يعني تفرد الله بالصلاة ولا تفرد الصلاة للبدوي؟ يقول: نعم. نقول: ليه؟ ما الدليل أنك تفرد البدوي بالصلاة؟ يقول: عبادة يا شيخ. نقول: طيب، وأليس الذبح عبادة؟ أليس النذر عبادة؟ أليس الطواف عبادة؟ كل هذا عبادة. فالجامع بين الجميع كون كل واحد من هذا عبادة، ولهذا لا يجوز أن تصرف لغير الله. طيب، الاستعادة تقسم بمعنى: منها ما كان شركا ومنها ما كان جائزا. قال: ولا فرق، يعني في الاستعادة بغير الله عز وجل والصلاة لغيره، إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاد به فيه، بخلاف من لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاد فيه إلا بالله كالدعاء. فإن الاستعادة من أنواعه، لأن الاستعادة طلب العوض من الله سبحانه وتعالى، أو طلب العوض من الله سبحانه وتعالى. الاستعادة على قسمين: استعادة شركية، حين تستعيد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الثاني استعادة جائزة، وهذه جائزة من المخلوق فيما يقدر عليه. فأنت تعوذ بفلان من علام أن يصلك بسوء أو مكروه، فاستعذت به وطلبت إعادته من هذا الشيء من سبع من رجل ظالم فهذا جائز ما يقدر عليه. أما أن تستعيد بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أنت هنا مثلا تقول مثلا أعذني يا شيخ فلان، هذا لا يقدر، ما يسمعك ولا كذا، وليس هذا من سلطة أن يسمعك وخلافه. أو تستعيذ بفلان من أن تمرض، أستعيذ بفلان ألا يصيبني مرض، هذا ليس في ملكه ولا في حدود استطاعته، هذا يملكه الله سبحانه وتعالى. أو تستعيذ به من الفقر أو من الضلال، فكل هذا لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى. إذا الاستعاذة مقسمة بين استعاذة شركية إذا كان طلب العوض فيها فيما لا يقدر عليه إلا الله فتستعيذ بالمخلوق، فهذه استعاذة شركية. واثنين، استعاذة جائزة إذا كانت هذا من إذا كانت مخلوق فيما يقدر عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح رحمه الله: المعنى والله أعلم على قول أن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وشرا، فضمير الفاعل على هذا للعائذين من الإنس، وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن. وعلى القول الثاني بالعكس، وزيادتهم للإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم، وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قصر في بعض مسائره وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم. قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا واديا نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. والآثار بذلك عن السلف مشهورة، ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى،
يعني هو أن حقق القول في تفسيره سبحانه وتعالى، تفسير القول سبحانه، وأنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم، الضمير هنا عائد على إيه؟ فزادوهم رهقا. عندنا ضمير فاعل وهو الواو، وضمير مفعول وهو الهاء، والميم علامة الجمع. زادوا هذا ضمير الفاعل، زادوهم هذا ضمير الايه المفعول. طيب، ضمير الفاعل لمن؟ هل هو للإنس ولا للجن؟ وضمير المفعول لمن؟ فعن ذكر هنا قولين. قال على قول أن الإنس زادوا الجن باستعاذته فزادوهم، أي الإنس، يبقى ضمير فاعل عاد عن إنس، ضمير مفعول عائد على الجن. طيب الإنس سيزيد الجن إيه؟ رهقا. قال أن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وشرا، فزادوا تمردا وزادوا إثما وطغيانا. طيب، وعلى القول الثاني بالعكس، وهو أن الجن هو الذي زاد الإنس رهقا، أي بإغوائهم وإضلالهم، بإغوائهم وإضلاله، لأنهم ازدادوا غيا وضلالا. لما كان الإنس إذا نزلوا واديا نادوا واستغاثوا واستعاذوا بسيد الحي من شر ما يخافون، فزادهم الجن رهقا، أي إغواء وإيه وإضلالا. يبقى الضمير في زادوه مراهقا ضمير الفاعل على قولين والمفعول على قولين. قول انه الضمير هنا في الفاعل للإنس والمفعول للجن، والقول الثاني العكس ضمير الفاعل للجن والثاني للإنس. إذا كان ضمير الفاعل للإنس وأنه الذين زادوهم زادوا الجن رهقا، يعني ولا خلاف أن الرجال من الإنس يعوذون برجال من الجن والجن لا يعوذون بالإنس، لكن الإنس هم الذين يعوذون بالجن، هذا على القولين موجود. الكلام فيه فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا، زاد الإنس الجن رهقا، زاد الجن الإنس رهقا، على القول الثاني زاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وشرا وإثما، زاد الجن الإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم. يبقى الاستعاذة حصيلة من الجن، والعقاب حاصل للإنس والجن. أما الجن فلكونهم يأسمون فيزدادون طغيانا وشرا، وأما الإنس لكونهم يزدادون ضلالا وطغيانا وإغواء. نعم.
والآثار بذلك عن السلف مشهورة، ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. قال ملا علي قاري الحنفي ولا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى أن قال وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به واستغاثته وخضوعه له. وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، ذكره المصنف.
طيب شاهده إيه؟ يقول فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، شاهده يعني أن يستنبط المصنف والشيخ محمد بن الوهاب هذه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، يعني أن اللجوء الإنسي للجني قد يحصل به منفعة فيلبي له طلباته، يلبي له الطلبات، يجيب له عمل، يجيب له مش عارف إيه كما يحصل عند السحر، يلبي بعض الطلبات، يرفع ألم عند المريض كان بسبب الجن أصلا فيرفع ألم، واحد يروح إلى الساحر وهو مريض فيعود صحيحا لأن هذا المرض كان بسبب الجن، عنده آلام في بطنه في رأسه كان الجن قد أتعب هذا، فإذا ذهب إلى الساحر فإن الجنية يرفع ذلك عن الرجل فيعود سليما صحيح، وربما كان بشلل وربما كان بعمى وربما كان بأي شيء من هذا، فيرفع الجني يده عن هذا الأمر فتحصل منفعته، فينتفع الإنسان من وراء الجني بدخل ومال وغير ذلك. كون هذا الشيء يحصل به منفعة لا يدل على أنه ليس من الشرك، ليس باللازم أن يكون الشرك معدوما المنفعة، بل قد تحصل منفعة ابتلاء واختبارا وامتحانا. فحصل نوع استمتاع من الجني بالإنسي، من الإنسي بالجني، نوع استمتاع بين الجن والإنسي. الإنسي استفاد من الجني فإنه أجرع على ذي بعض الأمور اللي انتفع بها ماديا وكذا. طيب ومنفعة الجني من الإنسي إيه؟ الجني ما يريد مالا، الجني يريد ما هو أعظم من ذلك، وهو إضلال بني آدم. تخيل لما الجني بواحد فقط قد يضل قطرا، يبقى هذا أعظم المنفعة، لأن الجن ما يريد منك مالا ولا يريد منك كذا، إنما الجن يريد إضلال بني آدم عن طريقه. ولهذا أعدى شيء للجن الصالحون من بني آدم، والدعاء والعلماء. لكن شياطين الإنس الجن سهلة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقرأ آية الكرسي عند النوم، يعيدك من مرضة الشياطين. أما شياطين الإنس فعندهم الجرائد وعندهم المجلات وعندهم القنوات وعندهم اللسان وعندهم الأعداد وعندهم، لو تأتي بجيوش جرارة لا تقوى عليه. فعداوة شياطين الجن أسهل بكثير من عداوة شياطين الإنس. ولهذا لا تجد شياطين الجن تتمكن من الصالحين من العلماء، لا تتمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فالجن يرهب طالب العلم ويرهب العالم، أما السفيه من البشر يتطاول على العالم، قد يلقاه يضربه يقتله، قد يمنع عنه مالا أو ما أو شيئا من أمور الدنيا، قد يؤذيه في أهله في ولده. وإن كان الله عز وجل يكيد لأوليائه ويمكر لدعاة دينه، ولهذا قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، لكل نبي ولكل تابع نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زُرْفَ الْقَوْلِ وكذلك نجزي المجرمين. فلهذا يقول إن كون الشيطان يحصل به الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع يدل على أنه ليس من شيء. والعوام بيستدلوا كده، لك يا أخويا أنا أعمل إيه، ده أنا والله كنت رايح شايله على إيدي رجعت به 100%. أقول لك والله ده أنا كان البنت كل ما جالها عريس موقوف حال، أول ما رحت جالها العريس عصو، فما تقوليش شرك ولا ساه، أنا كنت أعمل إيه يعني، ما هو حصل منفعه. فتستدلوا بالمنفعة على أن ذلك ليس من الشرك، بالعكس ده قد تكون هذه منفعة هي الدل على أنه إيه. ولهذا زوجة ابن مسعود كانت تخبر زوجها ابن مسعود أنه كان عندهم رجل يهودي، وكان إذا ألم بها شيء أو كذا ذهبت، تقول كان إذا ثاني شيء في عيني ذهبت إليه فبرئت، فقال ذاك من الشيطان ينخسها، حتى إذا ذهبت إليه رفع الشيطان يده. ولهذا كثير من الأمراض والتعب وكذا هذا كله من فعل الشياطين بالإنس ليضلهم ويبعدهم. تجد مثلا واحد متزوج امرأة جديد تعاني من آلام، لأنه يريد أن يفرق بينها وبين بينها وبينه، تعاني من آلام، يبقى لسه عريس جديد، تعاني من آلام بطن صداع ترجيع ما أدري إيه، روح للأطباء كل يوم. طبعا في الأول متحمس معاه 2000 جنيه بتوع النقطة، فمع وراه راجل عريس بقى جديد، طبعا خلص فلوس النقطة بدأ يتضايق ويمل، فيش فايدة ولا نهاية لهذا، يعطيه كده 10 دقايق كويسين وبعدين سائر أيامه نكد، حتى في النهاية قد يطلق. وهذا حاصل وكثير جدا وكثير جدا، الغضب الشديد
أي شيء تثور عليه فيقول هذه سيئة الخلق وهي ليست كذلك. ولهذا وجب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان يغلب على ظنك أن هذا المرض حسي أو كذا، فإنك أيضا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بزوجك وأن يرفع ما بها وهكذا. نعم، شوف الشيخ محمد وتركيزه على المعاني الخفية، يعني بهذه الفائدة وبهذه المسألة يرد على وقوع كثير من الناس في اشتباههم حينما تحصل منفعة من اللجوء إلى الجن ومن اللجوء إلى الصحراء، فقد يستدل بهذه المنفعة على الجواز. هو ده عامل زي اللي بيتساءل عن المظاهرات يقول لك الواقع هو اللي هو اللي بيحكم، طالما حصل منفعة خلاص يبقى كده ايه جائز. برضو نقول كده بقى، يبقى اللجوء الى الصحراء طالما حصل به منفعة يبقى جائز، يبقى صار من مصادر الاستدلال بعد ذلك حصول المنفعة. ويبقى الزنا برضو حصول منفعة وهي الاستمتاع، شاب لا يجد الزواج ويريد ان يستمتع ويبقى العادة السرية جائزة لأنه يحصل بها نوع استمتاع وما وحصول منفعة قد يقول هي تدفعني عن الزنا، لأنه لو ما أخرجت شهوتي بهذه الطريقة أخرجتها بالزنا، فيحصل بالعادة السرية منفعة يعني تحصل وقاية من الزنا بسببه أو كذا. ويبقى وسعنا الدائرة وقلبنا موازين الشريعة تحت بند الإيه؟ حصول المنفعة. حصول المنفعة ما له علاقة بمشروع وممنوع، بل إذا حصلت المنفعة على وجه المشروع فهي المباحة، وإذا حصلت على غير وجه المشروع فهي المحرمة مهما كانت. نعم نعم. بمخلوق لا، هو أنت لا تراه، فالاستعاذة بالجن شرك. لكن الاستعانة به، أن تستعين به أن يظهر لك ثم تستعين به في قضاء بعض الحوائج وكذا بالضوابط الشرعية مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. إنما أنك تبقى أعكد أعوذ بالجن من كذا وكذا، فهذا استعاذة شركية، لأنه ما يطلع لك ولا يظهر لك، فتستعيذ بمحسوس من محسوس، إنما الاستعانة يظهر لك على رجل أو على امرأة فيقول مثلا أنا أعالج فلان وعلان، أعالج معك وعينك في العلاج، فلان ده عنده جن أنا سأخرجه لك. الاستعانة بالجن في مسألة العلاج وخلاف، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول يجوز إذا لم يكن فيها شرك، وإذا لم يكن فيها مخالفة، وإذا لم تقدم له ما تعصي به الله سبحانه وتعالى، لكن مجرد أنه يعينك في هذا الشيء كالإنسي تماما. ومنهم من يمنع لأن هذا من طرق إغواء الشياطين ومن طرق إضلالهم، وهذا الذي يظهر. فإن قال قائل شيخ الإسلام يقول أو ابن باز يقول أو كذا، نقول والله لو كان شيخ الإسلام هيستعين بالجن في مثل هذا فهو شيخ الإسلام، يعلم طرقه ويخبر مسالكه. أما أن يقال بهذه الفتوى أن تكون عامة في عموم الناس فهذا أمر لا تحمد عقباه، فمن الذي يأمن تلاعب الشياطين بالناس؟ وهذا حصل، وقد رأيت أنا شخصيا حالة يعني فيها الاستعانة بالجن، وأن أحد الأشخاص كان زوجته مريضة واستعان برجل من المغرب وقال أنا برسل لك اثنين يعني من الجن أو كذا، وأرسلهما وأنا كنت موجود، وجاء على المرأة اللي هي المريضة ونحن جالسون أنا والزوج، تجد سبحان الله إخوة بقى، شفت الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الشيخ، أيها الشيخ فلان، كلام بقى على أعلى مستوى، إخوة أخوة، أيوة نعم، وكذا وكذا وكذا، خلاص نحن طهرناها الآن 100%، كذا كذا. ثم كان من المغرب الحالة كما هي، الحالة كما هي، وأن الذي يظهر أنه الجن ويتلاعب بكل الطرق، مع أنك معه أو تسمعه وطريقة كلامه واقرأ كذا وأعث كذا وافعل كذا، كأنما تجلس مع أحد المشايخ. ثم الحالة هذه من عصر السنين إلى الآن، إلى الآن تعاني من هذا السحر والمرض، فلأنك لا ترى ولا تدرك ولا تعلم، وطرق الشياطين طرق كثيرة ومتنوعة، وكيف تدرك خطأها من صوابها ويعني الحقيقة منها والمزور؟ لهذا يغلق الباب مطلقا، يغلق هذا الباب مطلقا. ولأن الجن الصالح لو أراد أن يعين أخاه أو أن يدفع عن أخيه، فإنه لا يلزم أن يأتي فيدخل بدن مصروعة أو بدن مصحورة أو بدن رجل ثم يصغر لك أنه يريد التعاون معك. دخوله أصلا إضرار بالمسلم، إضرار به أن يدخل عليه ثم يتحرك ثم كذا، هذا إضرار به. ولهذا يغلق الإنسان هذا الباب ولا يترخص بشيء من هذا، لأن هذا كله من استدراج الشياطين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن خولة بنت حكيم أي ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك ويقال لها خويلة بالتصغير، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة.
قال هي الواهبة يعني التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء حديثه عند البخاري حديث عائشة أن خولة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فوابت نفسها لرسول الله، فقالت عائشة غيرة منها عليها، قالت: أما تستحي المرأة إن كنا أن تهب نفسها للرجل؟ ما تستحي الوحدة تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، في هواك أي في مرضاتك. نعم.
قوله أعوذ بكلمات الله التامات، هذا شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته. قال القرطبي في المفهم: قيل معناه الكاملات اللاتي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه كان ذلك من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز.
يعني كلمات الله التامات قال التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، هذه معنى التامات. وقيل الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، أعوذ بكلمات الله. طبعا كلمات الله عز وجل شرعية هي القرآن وكذا، وكونية التي يقع بها الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الكلمات هي صفة له سبحانه وتعالى، فكلماته عز وجل هي صفته، ولهذا شرع الاستعاذة بها، وليست كلماته مخلوقة. ولهذا استدل أهل السنة بهذا الحديث على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لما صح الاستعاذة به، لما صح الاستعاذة به. فقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، محتمل كلمات الشرعية اللي هي القرآن، ومحتمل كلمات الكونية. على كل استعاذة بصفته، بصفته سبحانه وتعالى، بصفة من صفاته، والاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل جائزة، بخلاف دعاء الصفة، فيجوز الاستعاذة بالصفة لا دعاء الصفة. فأقول أعوذ بعزة الله، هذه استعاذة بالصفة. أعوذ بكلمات الله، الاستعاذة بالصفة. لكن ما أدعو الصفة، ما أقول يا عزة الله أعطيني، يا عزة الله اشفيني، يا عزة الله كذا. فالاستعاذة فالصفة يستعاذ بها ولا تدعى، بخلاف الاسم فهو يدعى. وهذا من الفارق بين الاسم والصفة، أن الاسم يدعى، يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار إلى آخره. أما الصفة يستعاذ بها ولا تدعى الصفة. نعم.
وقال غيره وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، واستدلوا بحديث خولة وقالوا فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة، وردوا به على الجهمية والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن، قالوا فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وقال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أنه كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعاذيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال ابن القيم ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه مما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق وهو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو به.
الله أكبر، هذا كلام جيد. كلام ابن القيم يقول ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، لأن دي كلها عبادة، الذبح والدعاء والاستعاذة هذه كلها عبادة، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما، يقول لك أنا بعمل كده عشان إيه يجي الشيطان أستخدمه، وإن سماه استخداما ولم يسميه عبادة لكن أقول هي العبادة، وإذا صرفت العبادة في غير الله فلا يتوقف ذلك على نية. واحد ذبح للبدوي وهو لا ينوي أن البدوي يملك نفعا ولا دفع ضر، نقول ما في دخل للنية، لست ذبيحا للبدوي، هذا شرك. نويت بقى أو لم تنو، يعني ذبح للبدوي بقصد أن يكرمه الله من أجل البدوي، بقصد أن يفرج الله عز وجل عنه كربه بسبب البدوي، هذا شرك ولا ليس بشرك؟ هذا شرك، مع انه ما ذبح البدوي. يقول لك انا ذبحت لله من اجل ان يكرمني بسبب البدوي، هذا شرك ولا ليس بشرك؟ هذا شرك، لا التفت الى النيه، لان الذبح عباده، فكونك تقربت بها لغير الله سبحانه وتعالى فإنها تكون شركا. مجرد أن تذبح لغير الله هذا شرك، سواء باتت نيتك لهذا أو ذا. شو بقى كان يقول إيه؟ يقول ابن القيم ويسميه استخداما وصدقا، هو استخدام من الشيطان له، صحيح هو ده استخدام، بس من اللي بيستخدم الثاني؟ الشيطان الذي يستخدمه، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة. خدمة الشيطان مش خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو به، ولهذا الشيطان إنما يخدمه لكن وهو عال عليه، بخلاف الإنسي فإنه يحتاج افعل كذا وسوي كذا. فالطرف القوي هو مين؟ هو الشيطان، هذا هو الطرف القوي، وهو لا يعبد الإنسان ولا يخضع له، بل إنما يقدم له أشياء ليضله بها ويضل من وراءه من بني آدم. نعم.
قوله من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقية، بل المراد التقييدي التقييدي الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله تعالى. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، هذا معنى كلام ابن القيم. قال والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه.
ايه معنى كلام الشيخ هنا في قوله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول وما هنا موصوله، يعني معنى الذي، يعني من شر الذي خلق، من كل شر فيما خلقه الله سبحانه وتعالى. يقول وليس المراد بها العموم الإطلاقية، بل المراد العموم الوصفي. ليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد بها إيه؟ التقييدي الوصفي. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، فليس معناه أن كل خلق الله فيه شر فتكون عامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وكل ما خلق فيه شر، لا، فليس المراد بهذا العموم الإطلاقي، بل المراد به العموم التقييدي الوصفي. يكون المراد به التقييد الوصفي، يعني يعني برضو العموم بس مقيد الموصوف، أي من شر كل ذي شر من مخلوقاتك، من شر كل ذي شر من مخلوقاتك، وإلا بعض مخلوقاتك ليس فيها شر. فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيه إنشار. يبقى هذا ليس عموما إطلاقيا، بل هو إيه؟ بل هو تقييدي وصفي، بل هو تقييدي وصفي، أي من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. أما مخلوقاته سبحانه وتعالى ففيها الخير وفيها الشر، فالاستعاذة ليست أو فالشر ليس في كل خلق الله عز وجل، بل في بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر مما خلق. نعم.
قوله لم يضره،
يقول الشر يقال على شيئين، يقال على الألم وعلى ما يفضي إليه. يعني ايه معنى ده يا اخوان؟ والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه، يعني على ما يحصل من ألم بالفعل هذا شر، وعلى ما يفضي إليه وهذا شر أيضا. فالشر ليس قصيرا معناه على حصول الأذى، بل وما يفضي إلى الأذى، فما يفضي إلى الأذى شر، يعني الأذى وسبب الأذى هذا كله شر. بل وقد يطلق الشر على فوات خير، فوات أجر، وإن لم يأثم عليه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخر، وشرها آخر. طب أي شر في الصفوف الأخيرة مع أنه شهد الجماعة أصلا؟ وهل الذي يشهد الجماعة يأثم ولا ينال شر؟ لا، ولكن لما فاته خير ثواب الصف الأول كان ذلك شرا له، باعتبار إيه؟ فوات الأجر، باعتبار فوات الأجر. فقد يطلق الشر على الألم، على الأذى الحاصل، وقد يطلق على السبب الذي يفضي إلى الإيه؟ إلى هذا. نعم.
قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال المصنف: فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره،
وهو قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا، يعني أي منزل في الصحراء، في غير صحراء، يعني ليس هذا قاصرا على الصحراء فقط، بل لو ذهب إنسان إلى بيت ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مما قد يكون في هذا البيت، فإنه يعاذ بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان نزل منزلا، سواء صحراء، حقل، بيت، فقال هذا الدعاء وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعيده، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قرطبي يقول: أنا كنت أقول هذا الكلام فلم يضرني شيء، قال: فنزلت منزلا ذات ليلة فلدغت، ففكرت فإذا أنا لم أقل هذا الإيه؟ هذا الدعاء. وهذا بتقدير الله عز وجل، إذا أراد الله للإنسان أن يلدغ أنساه ذلك، وإذا أراد الله عز وجل أن يحفظ الإنسان أذكره ذلك، فهذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.